والروح فيك وديعة أودعتها.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن على الولايات المتحدة رفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضتها ثم الحديث عن الحوار مع إيران. وأضاف الدكتور إبراهيم رئيسي في لقاء متلفز، إذا كان سائر الأطراف مستعدة لرفع العقوبات الظالمة عن إيران فمن الممكن التوصل إلى اتفاق جيد. أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني بأن هذه القوة أصبحت قوة حاسمة في المنطقة في مختلف المجالات. وقال الأدميرال إيراني حول المناورات البحرية المشتركة 2022 بين إيران وروسيا والصين، قال: في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتعريف أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية. نفذ تحالف العدوان السعودي غارات عنيفة على المناطق السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. وأعلن تحالف العدوان عن بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن، مبينا أن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية حسب تعبيره. من جانبه، وجه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع رسائل تحذيرية جديدة إلى الإمارات. انتقد سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي انتقد الانتهاكات الممنهجة للحقوق الإنسانية الدولية. وقال تخت راونجي إن الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان في اليمن أدى إلى مجازر بحق المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وتدمير للبنية التحتية المدنية. قال رئيس مجلس الدوما فيتاشليس مفوديلين إن واشنطن بعد أن أعلنت استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، كشفت بوضوح أنها تسعى لرئيس روسي مخلص لها ومسيطرا عليه. وكتب فلودرين في تغريدة إن القيادة الأمريكية قالت علانية بأن واشنطن تريد رئيسا مواليا لها ومسيطرا عليه، مضيفا أن هذه العقوبات ليس ضد بوتين بل ضد اختيار شعب البلاد. اتفق مجلس النواب الليبي على تغيير الحكومة الحالية واختيار حكومة جديدة. جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت في مدينة الطبرق، وصوت النواب خلال الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من التزكيات التي يجب على المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إحضارها ضمن شروط الترشح. أحبطت قوة من الحشد الشعبي العراقي فجر اليوم محاولة تسلل لداعش في جنوب قضاء سنجار. وذكر بيان لإعلام الحشد أن قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الإرهابية التي حاولت التسلل للقضاء، ما أجبرهم على الفرار. حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون موسكو بأنها ستواجه أشد العقوبات إذا ما غزت روسيا أوكرانيا. وقال جونسون في تصريحه أمام مجلس النواب البريطاني يوم الثلاثاء: نتطلع إلى الجمع بين الحوار والردع، وكيف سيكون رد أمريكا والتحالف على أي غزو روسي لأوكرانيا بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الشديدة. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول: شمول كلمة التقوى لفعل الطاعات والانتهاء عن المنهيات. يعني عدنا احنا في القرآن الكريم كلمة التقوى تتردد كثيرا، ولعله لكثرة ترددها الكثير ما يقدر يفهمها الفهم الكافي. يعني تمر عليه كلمة تقوى يجوز الصورة اللي في ذهنه عن معنى التقوى صورة مو كاملة. كيف يعني؟ شلون؟ بأي معنى نتصورها؟ هو الحقيقة مهمة الدين هي شنو؟ مهمة الدين، مهمة الدين في تعاليمه أن يخلق عند الإنسان مناعة، أو يخلق عند الإنسان اندفاع إلى فعل الخير أو فعل الأشياء المشروعة، ومناعة ضد الأشياء غير المشروعة. نبهلي، هي ترى هاي وظيفة الدين. دين وظيفته أن يخلق الباعث اللي يبعث الإنسان نحو الفعل الصالح ويخلق عند المناعة. ومعنى المناعة يعني اللي نقدر نسميها الضبط، وسيلة الضبط. يعني أكو بعض الناس إذا تمر به المغريات ينهار يتلاشى، مثل الإنسان اللي رأسا يتناول افرض ما يخدر جسمه فيقع، عينا الإغراء من هالنوع يأخذ تأثيره من الإنسان. مهمة الدين خلق المناعة ضد الإغراءات اللا مشروعة، وبنفس الوقت خلق الباعث في نفس الإنسان إلى عمل الأمور المشروعة. هو هذه التقوى، هذه التقوى هي التقوى اللي يكثر دائما الحديث عنها بالقرآن الكريم. هي عبارة الامتناع عن المعاصي، ومن جملة المعاصي لها طرفين: سلب وإيجاب. إذا فعلها الإنسان هذا الجانب الإيجابي، وإذا ترك المأمور بها هذا الجانب السلبي من المعاصي. فهي بالواقع لها طرفين. التقوى هي هذه المجموعة، هالمجموعة من التعاليم لتخلق عند الإنسان هالقابلية. هاي القابلية نسميها تقوى. زين، التقوى طبعا مرة تضاف إلى الله. نبه لي للنقطة اللي أريد ألفت نظرك إلها. مرة تضاف التقوى إلى الله عز وجل رأسا، لكن الذين اتقوا ربهم، مثل هاي الآية. ومرة لا تضاف التقوى إلى شيء آخر، مثلا واتقوا النار. زين، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مثلا. مرة تضاف التقوى إلى الله ومرة تضاف إلى شيء آخر. إذا أضيفت إلى النار مثلا اتقوا النار أفرض، زين، أو اتقوا المعاصي أو اتقوا الذنوب، مسألتها سهلة. لكن إذا يقول اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الآية تخليك وجها لوجه أمام الله، تقول لك غريمك هو الله. شايف؟ يعني المسألة هواية ثقيلة خطيرة. الله عز وجل لما يكون طرف في الخصام، وإن كان من ناحية ثانية من ناحية ثانية أن الله عز وجل عندما يكون طرف في الخصام يكون أدعى للإطمئنان. شلون أدعى للإطمئنان؟ لأنه كريم، لأنه منعم، لأنه مصدر الرحمة، لأنه متفضل. لكن في نفس الوقت ما ننسى أنه شديد العقاب. زين؟ فالآية عندما تضيف التقوى رأسا إلى الله عز وجل هذا يدل على خطر الموضوع أكثر من أي شيء. فالتقوى اللي دائما يدفع إليها القرآن الكريم شنو مهمتها؟ ترى مهمتها هذه ليس إلا، إذا أردنا نترجمها بلغة عصر نترجمها بلغة أخرى نقول أن مهمتها خلق المواطن الصالح. كيف؟ لأن إحنا العبادات عدنا بأجمعها ما نعتبرها غايات، العبادات كلها وسائل، ما عدنا قسم من أقسام العبادة هو غاية. يعني أنا لما أوقف أتوضى وأصلي وأقرأ الحمد وأقرأ السورة وأقرأ الذكر، ما المقصود من الصلاة قراءة الذكر أو الحمد أو الركوع أو هالأفعال هاي اللي يأتي بها الإنسان؟ أبدا، هاي تفنى، تفنى باللحاظ مثل ما يقولون. إنما أكو هدف من وراءها. الهدف اللي من وراءها شنو؟ الهدف اللي من وراءها تهذيب السلوك، أني أنا أأتي بهذه الأعمال لتهذيب السلوك ليس إلا. الصلاة وسيلة لتهذيب السلوك، صوم وسيلة لتهذيب السلوك. إذن كل الأعمال هي وسيلة لخلق الإنسان الصالح، خلق المواطن الصالح. وإذا كان هدف التكاليف الشرعية خلق المواطن الصالح، إذن كيف يتسنى إن أو كيف نجرأ أن نسمي هالتكاليف بأنها فكر رجعي؟ إذا كان خلق المواطن الصالح تستهدف الأديان، أرجوك هاي مهمة تقدمية أم مهمة رجعية؟ يعني مثلا أنا شوف أريد أقول لك شلون أن المفاهيم اللي جاي تجينا مجاهزة معلبة وتنشر عندنا على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى وسائل كتب وعلى مستوى وسائل حضارية، شنو مهمتها؟ مهمتها أن تشوه عندنا المفاهيم. أرجوك الإنسان اللي يجي للإنسان الآخر يحاول أن يحول إلى مسخ، يخليه إنسان منغمش باللذة، منغمش بالفجور، معفي نفسه من الالتزامات الخلقية، من الالتزامات الاجتماعية، يسميه متحرر. زين، أليش في هذه التشمية إغراء بالسقوط والوقوع بالرذيلة؟ ويسمي الإنسان اللي يلزم نفسه بضوابط حتى يخلق من نفسه مواطن صالح، يعيش بالمجتمع كمواطن صالح، يعبر عنه بأنه يحمل فكر رجعي. أليش في هذا دفع للإنسان عن طريق الفضيلة إلى طريق الرذيلة مقصود أو لا؟ بطبيعة الحال. يعني الحقيقة شنو؟ أكفت كتاب صدر حديث حكام العالم المشتورين، يعني بها التسمية، إن لم يكن بها التسمية بها المضمون، عندي الكتاب لمؤلف أوروبي موجود. الكتاب الواقع يبين أن معظم وسائل التحلل اللي جاي تلبش ثوب مدنية بالعالم يخطط إلها من حكومة مشتورة يهودية مهمتها تحويل المجتمع بأجمعه إلى دار للرذيلة والانحلال. شايف؟ وإلها تلاميذ على مختلف المستويات، إلها تلاميذ تسخرهم على مختلف المستويات. فأنت عندما تقرأ هالكتاب أو نظائره تشعر أن ما يجري حواليك مو شيء عفوي، يعني بطبيعة الحال لا، حتى التشميات هذه مو شيء عفوي، وإنما أكو جهة من وراء هؤلاء تخطط لهالتشمية وتخطط لهذا العمل. فإذا أعود إلى صلب الموضوع، إذا كانت وظيفة التقوى خلق الرادع في نفس الإنسان وبالتالي تحسين سلوك الإنسان، إذا كان كذلك هذه وسيلة تقدمية ومن أروع أنواع التقدمية. أرجوك أي وسيلة أكثر تقدمية من أنني أخلق المواطن الصالح اللي مهمته أن يعيش في أمن وأمان، المجتمع منه في خير، إنسان منصرف إلى الإنتاج، في مختلف الجوانب، أبعاد الفكر، أبعاد المادة، أبعاد الأخلاقيات، منتج في الأمور المفيدة ومبتعد عن الأمور الضارة. هذه هي عين التقدمية، هذا هو، هذا لباب التقوى هو هذا. زين، الآية تقول لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم، وهؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا شوية هذا البحث الحقيقة بحث بشيء من الطرافة، لا بأس من التوسع به. هذا أيضا من المفاهيم اللي يكثر تردادها بالقرآن الكريم دائما، جنات تجري من تحتها الأنهار. على طول القرآن الكريم يمر بوصف الجنة فيصفها بهذا الوصف. شنو المقصود من عندها؟ أولا الجنة من أين مشتقة؟ يعني هل لفظ هذا لفظ الجنة من أين اشتق؟ بعض المفسرين يقول هذا اشتق من الجنة، يعني لكثرة ما يجني الإنسان من خيرات من الجنة، يعني دائما أكلها دائم وظلها، دائما أشجارها مثمرة، ما بها شجرة خالية من الثمر، الجنة على طول موجود بها. زين، أكلها دائم وظلها. الجنة اللي بيها يأخذ الأبعاد المختلفة، جنة على مستوى الأكل، جنة على مستوى الصحبة، جنة على مستويات أخرى، يعني جميع أنواع الجنات، ثمرات، عبر لفظة جنة بثمرات، جميع الثمرات في مختلف الأبعاد موجودة. فاشتقت الجنة من هذا، من توفر الثمار دائما فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، اشتقت من الإجنان وهو الظلال، فلان يستجن بظل الشجرة، يعني يستظل بظلها. زين، ولذلك سمي الجنين جنين، لأن الجنين وين مستتر؟ مستظل في الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم والبطن. عبر عنا جنين لأنه مستجن في هذه الظلمات. الجنة إذن بناء على هذا، الجنة مشتقة من الإجنان، من الظلال، لأن الشجر بيها متكاتف ويخلق بيها دائما ظل، فما فيها إلا الظل. زين، بهالمعنى استعملها القرآن، تمام، استعملها القرآن بهذا المعنى صحيح. يعني احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون، يعني ذولا اللي طلعوا من الحياة كثير من عندهم خلى بساتين عامرة، خلى عيون مياه مستنبطة، تركها وانصرف عنها. ولذلك انا اذكر لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية قام واحد من الأنصار اسمه أبو طلحة، أبو طلحة قال له يا رسول الله روحي فداك، قال بلى، قال له أنا أفضل أموالي عندي جنة، بستان، بستان مونعة جيدة جدا، بستان كثيرة العطاء، فيها عين ماء كأنها عنق جزور، أنا أسميها بئر حاء، هي معروفة ببئر حاء، أنا هاي أريد أن أتقرب بها إلى الله باعتبارها ما أريد أخليها من ورائي. القرآن الكريم ينعى على بعض الناس أنهم تركوا الجنات والعيون، أنا هاي ما أريد أتركها، أريد أنا حي أتصدق بها. فقال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح. قال أين أضعه يا رسول الله؟ قال ضعه في أقاربك الضعاف، إذا عندك أقارب ضعاف، نعم، ضعه عند أقاربك. فعلا تصدق بها على أقاربه الضعاف. الجنة قصدي أن القرآن الكريم استعمل لفظ الجنة بهالمعنى، كم تركوا من جنات وعيون، بهالمعنى استعمل لفظ الجنة، يعني بالنسبة إلى جنات الدنيا. جنات الدنيا أكو بها ظلال، بها نخيل، بها مزارع دائمة الظل، والإنسان يستظل بظلها، سماها جنان، موجود. لكن هل استعمال القرآن بالنسبة إلى الجنة المقصود به نفس هالمعنى، يعني الجنة التي يوعد بها العباد، أم أنه مأخوذ أن الشجر بيها بيظل، هذا هو القصد؟ يعني بتعبير آخر، بديل الآية الثانية أكلها دائم وظلها، هذا هو المقصود لو غيره؟ إذا هذا المقصود، هذا مو شيء مهم يعني أن الله عز وجل يوعد العباد أنه ينطيهم جنة بها شجر بها ظل. هنا أكو بالدنيا بساتين بها شجر وبها ظل ويمكن أن يعيش فيها الإنسان، مو الخيام. هل معنى هذا الخيام، هل معنى هذا يأخذ في إحدى رباعياته، يأخذ ما أريد أقول يشخر لكن يتشاءل، يقول في أبياته في إحدى رباعياته يقولون حور في الجنان ولذة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الأمر. زين، لون من السخرية سميه، أو لون من التشاؤل اللي مشوب بشيء من السخرية. يقول إذا كان هذه الجنة أفد هدف، مو شيء هدف مهم، ما هنا أكو بستان وأكو إمرأة وأكو أنهار جارية، مو فرد شيء. العبد يؤمر بالتضحية حتى إذا ضحى يأخذ من الله عز وجل هالجزاء، وبنتيجة الجزاء يكون الجزاء فالبستان بها ظل، مو فرد الجزاء مهم هذا أبدا. إذن من أين مشتقة الجنة؟ الواقع الجنة مشتقة لا من الجنة ولا من الظل، وإنما مشتقة من الجنة. الجنة شنو هي؟ الجنة الدرقة التي يتقي بها الإنسان في الحرب. الجنة درقة نفسها اللي يستعملها المحارب، أو الدرع اللي يستعمل المحارب يستجن به عن الآلام حتى لا يوصل لألم طعنة أو شيء. الجنة يستجن بها الإنسان من المكاره. شلون يعني يستجن بها من المكاره؟ يعني أن كل عطاء في الدنيا محفوف بالمكاره، لكن كل عطاء في الجنة خال من شائبة المكاره. شلون يعني؟ أولا، أول شيء أن الجنة في واقع الأمر عطائها إذا أريد نقيشة إلى عطاء الدنيا، نلاحظ أن عطاء الدنيا ما يجي إذا واحد يريد يأخذه بحلال، ما يجي إلا بعناء وبتعب. يعني أنت تتصور واحد لما يريد يبني نفسه اقتصاديا وهو إنسان ملتزم ما يريد يروح إلى الحرام، تتصور هذا يقدر بدون تعب يبني نفسه؟ طبعا لا، لازم بالعرق وبالجهد وبالأتعاب. يمكن يصرف الشيء الكثير من تعبه وعناءه وجهده الفكري يحصل مقابله شيء، لكن عطاء الله عز وجل هناك بلا عناء، واحدة. ثانيا، أن العطاء هنا مشوب بالمنغصات. شلون مشوب بالمنغصات؟ يعني ممكن الأكلة اللي يأكلها تسبب له موت، تسبب له هلاك. ومعظم ما يبتلي به الإنسان يبتلي به عن طريق المعدة، قد يأكل أكلة ويكون حتفه بتلك الأكلة، يكون حتفه نعم بما أكل من الطعام، لكن المفروض أن ذلك الطعام خال من المكاره. أسألني كلهن من ظن نحشب بهن، بس شيء واحد أريد أقول، الشيء الواحد أن كل شيء هنا معرض لخوف الفوت. شلون معرض لخوف الفوت؟ يعني انت الان ما تقدر تطمئن ان هالمسألة اللي بيدك الان راح تبقى بيدك الى باكر ابدا. ماكو واحد عاقل يحمل عقل ويقدر يحلف ان ما عندي الان يمكن راح يبقى الى بكرة، ما ممكن، مستحيل. ماكو عاقل يقول ان ما املكه الان تستمر ملكيته الى الغد اطلاقا، لأن ما يدري بأي لحظة هذه الملكية تزول منه بحال من الأحوال، ما يعرف في أي لحظة، ما يدري في أي دقيقة ينقض عليه الدهر أو ينقض عليه الموت. إن لم يكن الدهر فالموت، يوم حياته ينأخذ من عنده يوم لا يموت ويؤخذ منه بعد موته. خوف الفوت يعني ما طول النعمة بيدك أنت تبادرها، ما تشعر أنك راح تصبح، يصبح الصباح وانت موجود، او يصبح الصباح وانت غير موجود، وهذه الاموال التي بين يديك مو شاعر انت راح تبقى يدك عليها الى لحظات او لا، ابدا ما تبقى يدك عليها الى لحظات قط، بل انت بالواقع ما طول هبيدك انت ما تملك ملكية صحيحة. احنا ما عندنا، اذا تشوف اكو اضافة أكو بالقرآن الكريم إضافات أنه يضيف الأموال للعباد وفي أموالهم حق معلوم. هاي الإضافة مو للملكية هاي، لا أبدا، للاختصاص. يعني فقهاء المسلمين يقولون هذه الإضافة مو للملكية، لأن لو كانت ملكية مطلقة لكانت مثل المبدأ الرأسمالي. المبدأ الرأسمالي الآن الملكية بالنسبة للفرد مطلقة، يعمل بها كيف يريد. مثلا يموت زين، يوصي أن هذه أموالي لازم تصرف بالشيء الفلاني، تنعطى للمكان الفلاني. زين، واحد يوصي بأمواله تأخذ مثلا تعطى إلى كلب أجل الله سامعين، أو إلى جمعية كلاب، جمعية حيوانات. أو واحد يوصي بأمواله يشيلها يذبها بالبحر ويقول يا هو اللي يعتر عليها هي إله. هذا لون ما يقر الإسلام بحال من الأحوال، لأن ما يعتبر الملكية إلك، يعتبرك أنت مجرد موظف اجتماعيا. أنت في المال مجرد موظف، وظيفة اجتماعية. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلف الإنسان في التصرف بهذه الأموال. استخلاف للإنسان للتصرف بهذه الأموال شي يدل؟ يدل على أن المال بالدنيا ما بي ملكية حقيقية أبدا. هذا الفرق، تأمل لي. يعني مثلا شوف، أكو الرأسمالية تعطيها الملكية المطلقة، الشيوعية مثلا تسلب الملكية الفردية، إنما تخلي الفرد يدور في نطاق المجموع، في نطاق المجتمع. تقول له أنت إلك ملكية لكن مع ملكية المجتمع. بس شنو مع ملكية المجتمع؟ شلون؟ ما أدري. أنت على كل حال المجتمع هو يجيك يعطيك الصيغة، يقول لك المجتمع هو الذي يملك وسائل الإنتاج. شلون يعني يملك وسائل الإنتاج؟ ذات مرة يقدر يأخذ له وسيلة إنتاج يبيعها؟ ما يقدر. لا، نعم أنت تملك وهذا هو. زين، يو لا، هذا يجيك يقول لك ملكيتك أنت، تعمل بها كيف تريد، تقدر تشغلها في أي مكان، تقدر تشتغل بها، تستعملها بالاحتكار، بالمحرم، بأي... أنت حيوان منتج اقتصاديا. الإسلام لا، يقول لك أنت إنسان إلك سلطنة على الثروة. نبه للتعبير الفقهاء، إلك سلطنة يعني قدرة على التصرف في الأمور اللي يحددها إلك الشارع، مو كل تصرف أبدا. الأموال يعتبرها ملك الجماعة، لكن الفرد يتصرف بيها وين؟ يتصرف بيها تصرف بحصة يسميها التمكين من الانتفاع، هذه الحصة. ولذلك الإنسان ما يملك أن يذب أمواله كيف ما يريد. يعني أنا ما أقدر بكرة أقول أموالي هذه أريد أذبها بالقمار، أو أموالي أريد أذبها أفرض في صنع الخمرة، أو أموالي أريد أذبها في صنع مصنع للأسلحة يقتل الناس. الآن مثلا أفرض أنا عندي معمل لإنتاج الأسلحة، المعمل اللي عندي لإنتاج الأسلحة مثلا وين أقدر أبيع الأسلحة ويكون بيعي مشروع؟ أبيع الأسلحة إذا كانت في الدفاع عن النفس. إذا واحد يريد يدافع عن نفسه أبيع السلاح، وعندما أبيع السلاح الثمن اللي أخذه أخذ حلال. لكن إذا أعرف أن هذا ما يدافع عن نفسه، يبغي به، يعتدي به، يحرم علي البيع بالنسبة إليه. إذن أكو قيد خلقي يعتبر قيد في كل لون من ألوان المعاملات، مما يدل ويدلل على أن الأموال أنا ما أملكها، أنا موظف فيها ضمن نطاق معين. كيف شلون؟ إذن أنا موظف ضمن نطاق معين، الأموال ليست لي وإنما الأموال لله عز وجل. شوي احنا بعدنا عن صلب الموضوع، أرجع للآية الكريمة. زين، الآية لما تقول لهم جنات، وقلنا أن الجنة هناك إنما سميت بالجنة لأن فيها جنة من المكاره، هنا أي مالية أنا أخاف عليها الفوت، بل هي بالواقع ما أقدر أتصرف بها إلا ضمن نطاق معين. هناك لا، الواقع أولا الحاجة إلى المال تنتفي عندي. شلون الحاجة إلى المال تنتفي عندي؟ ما مفترض أكو مرض وأحتاج المال حتى أشتري به دواء، ولا مفترض نعم أكو عري حتى أحتاج نعم المال، والقرآن يقول لي وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ما محتاج المال لأشتري به طعام، الحاجة إلى المال تنتفي، إنما كل شيء ميسر تحت يدي وخال من الشعور بالفوت وخال من المنغصات. فلذلك الجنة بهذا المعنى لما يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. زين، شنو فائدة تجري من تحتها الأنهار؟ طبعا احنا عندنا قلنا اكثر من مرة ان الانسان مكون من جسد ومكون من روح، عنده حاجات روحية وعنده حاجات جسدية. الحاجة الروحية يريد لها اشباع، والحاجة الجسدية يريد لها اشباع. يعني انت الان اضرب لك مثلا، اقرب لك به المعنى، لو يقدم لك واحد طبق طعام، يقدم لك طبق طعام وانت خائف مضطرب، خائف من شيء، تلتز بالطعام بشيء. الطعام حاجة جسدية والامن حاجة نفسية، انت بحاجة ان تطمئن، بحاجة ان تشعر بالطمأنينة، شعورك بالطمأنينة هذا هو حاجة النفس، شعورك بالحاجة الى الثقافة زين هذه حاجة الروح، شعورك بالحاجة للطعام هذه حاجة الجسد. القرآن الكريم يريد ان يجمع يلبي حاجات الانسان باجمعها، الجسم والحواس اكو اشياء تسر بها، منظر الماء ومنظر الخضرة يسر به الانسان، يعني فت حاجة جسدية يحتاج الها الانسان يرتاح وبالتالي تنعكس على الروح زين. والحاجة الروحية الامن والاستقرار، وبعد والاكرام التكريم. السيجينا معنى التكريم شلون؟ ان القرآن الكريم بها التعبير يريد يضمن الحاجتين، هم الحاجة الروحية وهم الحاجة الجسدية. في الحاجة الجسدية ان تكون جنة خضراء تجري من تحتها الانهار فيها اسباب النعيم، والحاجة الروحية ما بيها خوف الفوت، يعني ما راح تتصور انها راح تطلع من ايدك وراح تخسرها شئت ام ابيت. هذا المعنى شنو اللي يأكده؟ يأكد المقطع اللي يجي من بعدها. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. التفت للتعبير، يقول له انك انت ما راح تطلع، يعني ما راح تنتجع من عدها كما تنتجع في الدنيا من النعمة. شلون انت بالدنيا تنتجع من نعمتك؟ لا، هاي ما راح تنتجع من عدها، انت خالد بها، لك الخلود بها زين. هذا المعنى جمع بين اثنتين، بين حاجات الروح وبين حاجات الجسد. انتقلت الآية الكريمة قالت نزلا من عند الله زين. هذا المقطع الثالث شنو المقصود به نزلا من عند الله؟ النزل هو دار الضيافة. العرب تستعمل لفظة نزل لدار الضيافة. القرآن الكريم لما يقول نزلا من عند الله ماذا يستهدف؟ طبعا يريد يعرض على أذهاننا صورة من الصور التي ألفناها في حضارتنا. احنا نعرف في تاريخنا ان اول من اتخذ دارا للضيافة ابراهيم الخليل، وعرفنا ان من مكمل عليه السلام وان من مكملات الايمان اكرام الضيف زين. هذا معنى اقرته الحضارات واكدته الاديان، جاءت الاديان فاكدت زين. ولذلك لما تجي الى تاريخنا قبل الاسلام تلقى الواقع اكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والاضياف. موضوع الضيافة والاضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الاعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الاعلى مو هالشيء، لا شيء اخر من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية مسألة إكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف. هذا يعتبر مثل أعلى. والإنسان يفكر به من بدء نشأته، يبدأ يفكر شلون يحقق المثل الأعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لي هالأسماء الثلاثة. الضمير الضيف يسموه ضمير، بس ليش؟ ما أعرف. لأنه يضمر، كما أن الضمير مستتر مثلا يشتر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى ملحوظ. متمم النعم يقولون أن النعمة ما تتم إلا بالبذل منها، النعمة ما تتم إلا أن تبذل منها. إذا واحد عنده نعمة ويريد هالنعمة تدوم عليه لازم يبذل منها، يعطي منها، لأن البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسمون الكلب متمم النعمة. ايش معنى؟ لأن يقولون هذا بنباحة يصيح للأضياف. سأوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث. هذا بنباحة كان يصيح للأضياف، يستدعي الأضياف، هذا يعني داعي إلى مكرمة، داعي إلى مكرمة. وإلى جانب هذا ايش كانوا يسوون لهالحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف النار. النار عندهم يستعملوها ب14 هدف. من جملة أهداف استعمال النار كان هدف دعوة الأضياف، يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاتية، يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألشنة النار بالظلام. إذا واحد من هذول قاطع ليل، قاطع الصحراء أو ضيف ظال، بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسموها، فيجي على نار القرى رأسا. إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبيات اللي يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعل، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضل، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله. حاتم ابن عبد الله كان عنده غلام اسمه يشار، يقول للغلام يشار: إذا جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف، تستدعي الأضياف. يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاتية بها هواء عنيف، النار ما تشتقر تنطفي. فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة ها اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون. وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش، يقوم يصيح. زين، فعن هالطريق، طريق نباح الكلب، يستدعون الضياف، الأضياف، فيسموه متمم النعم، مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف إلى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. شايف هالصورة؟ ترى غاية، ها، ما أكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة، وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس سألوه فرد يوم، قالوا له: هل رأيت أحدا أكرم منك قط؟ قال: بلى. قالوا له: والله كنا شلون؟ قالوا: احنا طالعين بسفر واوشك الليل ان يجننا واخذنا المطر، اوينا الى خباء، لقينا خباء، دخلنا لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك، دخلنا رحبت بنا ما كنا نشتقر حتى طلع علينا فارش. اجا فارش من الصحراء، دخل زوجها قالت له عندنا ضيفان. يقول اقبل رحب بنا وعمد الى جزور نحره، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور، ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب. قال شأنكم اخذوا اطايب اللحم شوه كله، فعلا ما عندنا غير هذا. يقول شرعنا نأكل. في اليوم الثاني الدنيا مستمر المطر، يقول في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحه. قلنا له يا هذا اصلحك الله، احنا منحورة الامس، الناقة اللي انحرتها امس ما اكلنا منها الا يسير، موجود اللحم عندنا. قال انا لا اطعم ضيفاني البائت من اللحم. نحر الجزور الثاني، في اليوم الثالث الجزور الثالث، في اليوم الرابع الجزور الرابع. يقول شفنا هذا، احنا تناهينا قلنا ما طول المطر مستمر واحنا قاعدين عند هذا، يخلص ما عنده خلي نطلع ما يكلف الامر. يقول عندنا 100 دينار من الذهب تركناها، وقلنا لها لزوجته اذا رجع اعتذري لنا عنده، والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا، حينا واذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا. قال قفوا ايها اللئام، اتعطوني ثمن قراي، تعطوني ثمن القرا ثمن الضيافة، والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم رمحي. ثم نبذ إلينا الدنانير وكر راجعا. فذني الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتهم على إكرام الضيف، أن الضيف كان يكرم غاية الإكرام. وبعد مش بس يكرم، لا أزيدك، إذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف، يستعيبون علي أن يبيت مع زوجه حتى إذا كان ذيك الليلة عرسه، ما يقولوا لعار أنك أنت تبات مع زوجتك أبدا. ولهذا يقول أحد أدبائهم لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. لاحظ لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع، أحادثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وإذا استضافهم أحد من العيب أن واحد من عندهم يبين ألم في شيء، حتى إذا صارت له حادثة توجب الألم. الإمام الصادق سلام الله عليه كانوا عند ضيوف، عند واحد من غلمان استعجل، قال له بالعجل عجل لنا بالشواء. راح الغلام يجيب الشواء، حمل الشفود من التنور، وقع الشفود على رأس صبي للإمام الصادق، مات، قتله، مات. ما بدأ شيء على وجه الإمام الصادق بالمرة. اكتفوا الضيفان من الطعام وانتهوا وطلعوا. من بعد ذلك الإمام سلام الله عليه استرجع، سأل واحد من أصحابه قال له والله الحادثة هكذا، أكو عندنا طفل وقع عليه الشفود فقتله، وما رؤي للإمام على وجهه شيء من التأثر بالمرة أبدا. بالعكس، المطلوب من عنده أن يكون ضاحك، ما المطلوب من عنده أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الوجوم. هالصورة اللي يرسمها حاتم ابن عبد الله الطائي، أداعب ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالآية إذن جاي تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم. شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله، ضيافة. لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. زين، خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله، نزلا عند الله. ليش يعني؟ شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام. يعني مرة أنت عندي ضيف بالجنة زين، ومرة لا نزلا عند الله، مو مطلق الجنة، يعني أكو بيها شيء من العناية، أكو شيء من العناية أكثر من كونك أنت مجرد ضيف. لا، هاي العناية أنك عند الله. ثم أكدت هالمعنى قالت وما عند الله خير للأبرار. شنو وما عند الله خير للأبرار؟ أولا دخل نجي إلى نزلا عند الله. عند الله إحنا نقول أن العندية هنا وسيلة تشريف نبالي، وهنا أكو بحث مهم يطرق واحد من فقهائنا. البحث شنو هو البحث؟ مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه، او الدفن افرض عند رسول الله، مدعاة للقرب من النبي او للقرب من الايمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. هل عندية؟ هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الاضافة والشرف. هذه العندية في واقع الامر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم في ظلهم. فلما يقول هذه نزلان زين عند الله، هذه هاي مو عند واحد آخر، شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف. وإلا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلا؟ فجنات الفردوس كلها نزل، جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة أو جنات عدن كلها نزل، لكن لما تكون عند الله بيها معنى التكريم، بيها هاللون ها من التكريم. زين، اللي أكد شنو؟ اللي أكد وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا أكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو؟ يعني أكو بيلون من التعهد، ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك في قضية يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني على عهدتي أنا المسؤول عنها. كأن القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله. أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء، هذا عنده، هذا بمعنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء، والشكل يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا أن الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج إلا القرآن يقول الصدق زين والكذب قبيح. العقلاء بأجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. زين، العقلاء لما إجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها. الشارع سيد العقلاء، أنا أستكشف أكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فأقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك أن الوفاء بالوعد يحكم العقل به. إذا واحد وعد وفى العقلاء يمدحوه، وإذا أخلف الوعد العقلاء يلموه. والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. إذن لما يقول هذا عندي، يعني وعد مضمون ما يتطرق إلى شك ولا يتطرق إلى ريب، لأن التزام أكو به عند الله. أي وحدة زين. ثانيا، عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لأن مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد إلى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين، صدقني النزاع يصير بعد رأسا هم رجعوا من القبر صار النزاع. هذا تعال يقول انطيني حقي، وذاك يقول انطيني حقي، وينسى هذا الإنسان، ينسى نهائيا هذا اللي كد وكدح وجمع. هو بأي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع، يجمع بها الدافع، دافع أن أولادي أرد أمن مستقبلهم. زين، هذا الأب لما يحاول أن يأمن مستقبل أولاده، فذول الأولاد واحد من عندهم مثلا يفكر أن هذا جمع حتى يأمن مستقبلنا، خلي إحنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة، خلي لا ننسى هذا، نسوي له شيء من عمل الخير، نطيف الجزء من أتعاب اللي تعب، مثل ما راعانا نرعاه. ماكو من هذا شيء أبدا، أأكد لك. ها بالمرة مو يقول أبو العتاهية، يقول: أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحثى وبالباكين يقتسمون مالك. فالمشألة إذن الإنسان في واقع الأمر هناك في كثير ودائم، هنا في قليل ومنقطع. اثنين، الثالثة، هنا أي عطاء من إنسان لإنسان فيه ذلة، وعندك شعور بنقص، أنت تشعر بالذل إذا صارت يد معطية ويد آخذة. ولهذا أذكر أبو سهل الصعلوكي، هذا يعتبره من الأبدال، رجل من الأبرار. أبو سهل كان إذا واحد عنده حاجة، حاجة من الحاجات عنده، شو يسوي؟ هو يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالأرض ويقول له: الدنيا بأجمعها أحقر من أن ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له: هواي الدنيا كلها ما تشاوي أني أكسر لي خاطر واحد وأخليه يشعر بذل، يشعر بانكسار أن يده سفلى وأن يدي عليا. لا، هذا مطروح أمامك، أنا أدير وجهي وأنت خذ حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي أسسه الإمام، هذا أخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان إذا طبع لي واحد يقول له: اكتب حاجتك على الأرض وابتعد. يقول له: لماذا سيدي؟ يقول له: أكره أن أرى عليك ذلة السائل أو ذلة السائل، وأرى في نفسي عزة المسؤول. يقول له: أنا مثلا قلت أبيات أحببت أن أمدحك بها. لا، ما حاجة، أوفر عليك مدحك. نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. في اللي يسأل هنا أو اللي يحتاج إلى غيره هنا راح يكون ملاك الذل، ولكن الحاجة إلى الله بالعكس مو ملاك ذل، لا، إنما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الأدباء: ربي روحي طليقة في مناجاتك، والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي، جسدي آثم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. ما طول انت المسؤول، انا ما اشعر بذل. ها ايه، بلا كلام. في الواقع ها ان الانسان اذا سأل الله عز وجل بالعكس ماكو شعور بالذل، اكو شعور بالعزة. شي يقول للامام بالدعاء: الهي كفاني عزا ان تكون لي ربا وان اكون لك عبدا. هذا عز، ناهيك به من عز، هي مرتبة من المراتب الضخمة، مرتبة العبودية. ها؟ احنا الليلة بجمعة، ها؟ احنا اضياف الله عز وجل، خلينا نضرع الى الله. اللهم لا تحرمنا من عطائك، ارحمنا برحمتك، ظللنا بعفوك. السؤال الى الله عز وجل ما بي شعور بالذل، ما بي شعور بالنقص، بالعكس بي شعور بالكمال بالتمام، لاني وكلت حاجتي للمنعم المتفضل المبدئ المعيد بالنعم. زين، فإذا القرآن لما يقول نزلا عند الله، الواقع وما عند الله خير للأبرار، هو إنما يعرض صورة من الصور اللي كانت في محيطهم. الذي يقولون كثير من المؤرخين يقولون من بعد مشرع الحسين جماعة مروا على قبر الحسين وعقروا نياقهم على ذلك القبر، هسه يجي واحد من الأدباء يقول له سيدي أنا ما يعني أستقل أن أعقر على قبرك بعير، لا لا ما أشوف إلى ثمن هذا القبر، أني أعقر على قبرك ناقة مو فشيء مهم، لا أريد أعقر ما هو أهم من هذا. شنو هو الأهم من هذا؟ خلي نسمع له إلى هذا الشاعر. هلما هلما معي نعقر هناك قلوبنا. يقول له سيدي أنا ما راح أعقر ناقة على قبرك، لا راح أجي أقف على قبرك وأعقر قلبي، أفسح لي قلبي أن يكون عقيرة على قبرك. هلما معي نعقر هناك قلوبنا إذا الحزن أبقى ولم تتقطعي. هلما نقيم بالغابر يتمتما لخير كريم بالسيوف موزعي. اول من عقر قلبه على هذا القبر منه اخته الحوراء زينب مع باقي الشبايا، عندما رجعت ولاحت لها اعلام كربلاء ما كاد بصرها يقع على القبور حتى القت بنفسها من على ظهر الناقة. أقبلت تقوم من قبر وتجلس عند قبر إلى أن أقبلت إلى قبر أبي عبد الله، احتضنته وأخذت تمطر الثرى بدموع عينيها. يا نازلين بكربلاء عندكم خبر بقتلنا وما أعلامها، محل جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثا لا يزار مقامها. يا زينب ما غزلوا ولا لوه في كفن. أقام الإمام الشجاد ثلاثة أيام، في اليوم الثالث أقبل إلى عياله أمرهم بالاستعداد للرحيل. يقول له واحد من أصحابه يا ابن رسول الله دعهم يتزودون. يقول يا قوم إنكم لا ترون كما أرى. قالوا ما الخبر؟ قال إني أخشى على عمتي أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. أقبل إليها قال قومي، قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ شبعت تدرش بقالي وش خلفت عند الليالي. بيت بيت وبقى من الظلم خالي على الدار من بعد الحسين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. لا تنسونا من خالص دعواتكم.